إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وجميع التابعين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام الخالد، تحية دار السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحياكم الله وحياكم وعمر أوقاتكم بما يحب سبحانه تعالى ويرضى، كما أسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى في هذه الليلة المباركة أن يبارك لنا في شعبان، وأن يهل علينا رمضان، وأن يرزقنا بلوغه، وأن يتمم لنا على خير، وأن يحسن ختامنا وإياكم، وأن يجعلنا من أهل هذا الشهر الكريم، هذا الزائر العظيم الطيب المبارك، ها هو كأنه يبدو على الأبواب. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على حسن استقباله وحسن العمل فيه. أيها الإخوة والأخوات، أعتذر بشدة عن حلقة المرة الماضية، حيث إنه أصاب جهازي عطل، هذا الجهاز الذي أتحدث إليكم من خلاله، ولم أستطع يعني إصلاحه في الوقت المناسب، ففاتنا حضور الحلقة الماضية. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الحلقة وفي قابل الحلقات، وأن يعوضنا وإياكم خيرا. أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا وإياكم نسير في السلسلة المباركة، سلسلة دروس شرح رواية ورش عن نافع رحمه الله تعالى. وقد أنهينا بحمد الله تعالى وقوته وفضله باب اللامات، وها نحن ذا اليوم سنبدأ بإذن المولى عز وجل شرح باب المد وأقسامه. طبعا هذا الباب يعني فيه كثير من التفرعات وفيه شيء من الطول حقيقة، فلا أظنه ينتهي في حلقة أو ربما اثنتين، بل إنه يحتاج إلى أكثر من ذلك. طبعا المد وأقسامه يعني أظن أن جلكم قد مر على هذا الباب، ويعني فهم المراد منه وفهم يعني حيثياته، وإن لم يكن قد درسه ضمن رواية ورش، أغلبكم ربما قرأه أو درسه عند دراسته لرواية حفص عن عاصم رحم الله تعالى الجميع، ولكن المفاهيم في الأكثر هي واحدة. والمد عند حفص وعند ورش لا شك أن بينهما خلاف يعني في بعض الأمور، ولكن في المجمل المفاهيم ربما واحدة، وسوف لا تجدون صعوبة بإذن الله عز وجل ونحن نبحر في هذا الباب الطيب المبارك. أيها الإخوة والأخوات، المد وأقسامه. المد معناه في اللغة عند عامة الناس، المد هو الزيادة، وأما المعنى الاصطلاحي للمد يعني المعنى الخاص عند أهل التجويد هو إطالة الصوت عند النطق بالحرف. يعني عندنا حرف، إذا كان هذا الحرف أحد حروف المد فإننا نطيل الصوت عند النطق به. هذا هو المعنى الاصطلاحي أو المعنى الخاص الذي يكون عند أهل التجويد. أحرف المد ثلاثة: الألف الساكن المفتوح ما قبله، ولا يأتي الألف إلا بعد فتح. يعني لو قلت أنا الألف الساكن لكفى، ليس بالضرورة أن أقول الألف الساكن المفتوح ما قبله، لأن الألف بالضرورة سيسبقه فتح، يعني لا بد أن يكون الحرف الذي قبل الألف مفتوحا. إذن أول حروف المد هو الألف الساكن المفتوح ما قبله، مثل قولك أو مثل قول الله تعالى: ذلك ذلك ذا ذا، عندي ألف قبلها ذال مفتوح. الكتاب الكتاب الكتاب، عندي ألف قبلها تاء مفتوحة. لا لا ريب لا، عندي ألف طبعا ساكنة وقبلها لام مفتوح. إذن أول حروف المد هو الألف الساكن المفتوح ما قبله، والحرف الثاني هو الواو الساكن المضموم ما قبله. هنا يجب أن أشترط أن يكون ما قبل الواو مضموما، وإلا فيمكن أن تأتي الواو ساكنة ولم يعني وليس قبلها ضم. عندما تكون مثلا خوف عندي واو ساكنة قبلها مفتوح، لا، نحن نتحدث الآن عن الواو الساكن المضموم ما قبله، لأن الواو يناسبها الضم، فإذا ضم ما قبل الواو وكانت الواو ساكنة هذا الحرف هو الذي نعنيه، وهو أحد حروف المد. الحرف الثالث من حروف المد بارك الله فيكم هو الياء الساكن المكسور ما قبله، وهذه الأحرف الثلاثة جمعها علماؤنا في كلمة نوحيها، يعني جمعوا حروف المد مع شروطها في هذه الكلمة نوحيها. فلو أخذنا نو عندي حرف واو ساكن قبله مضموم، إذا عندي حرف الواو شرطه السكون وأن يسبقه ضم تحقق. حي عندي ياء ساكنة وقبلها مكسور، ها ألف ساكنة وقبلها مفتوح، إذا نوحيها. هذه الكلمة جمعت حروف المد الثلاثة مع شروطها أن تكون ساكنة وما قبلها يعني حركة مجانسة لها، هذه في عجالة. طبعا المشايخ العلماء الأكابر أمثال الشاطبي والجزري وغيرهم كثير عندما نظموا المنظومات يعني لا بد أن تجد يعني في الأغلب المد وأقسامه، أو باب المد مثلا، أو باب المد والقصر مثلا. فقال الشاطبي رحمه الله تعالى في باب المد والقصر، قال: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة طولة. طبعا وأخذ يعني يعدد في أقسام وأشكال المد، ولكن أنا يهمني في البيت الأول أنه جمع حروف المد الثلاثة رحمه الله تعالى، وجمع فيها شروطها، يعني جمع عفوا في هذا البيت حروف المد وجمع معها شروطها. فقال رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها، لاحظوا ما قال شرط للألف، قال إذا ألف، ما أتى بشروط للألف، لأن الألف دائما ساكنة ودائما ما قبلها مفتوح، فلم يلزم أن يأتي بشروط للألف لأن شروطها ملازمة لها دائما. فقال إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، لاحظوا قال ياؤها بعد كسرة، اشترط أن تكون الياء قد سبقت بكسرة. قال إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم، إذا جاءت الواو بعد الضم شو قال؟ إذا هذه الثلاث لق الهمزة طولة. ثم بدأ رحمه الله تعالى يذكر أقسام المد، سوف لا أخوض في ذلك، ولكن أحببت أن أذكر هذا البيت حيث إنه رحمه الله تعالى عن الشاطبية قد جمع حروف المد الثلاثة وذكر شروطها ولم يذكر شروطا للألف، لأنه كما قلنا شروطه ملازمة له من حيث إنه ساكن ومن حيث إنه يسبق بفتحة دائما. نعم، طبعا المد بارك الله فيكم قسمان، المد قسمان معروفان، القسم الأول هو الأصلي أو الطبيعي، والقسم الثاني هو الفرعي. إذن القسم الأول، هذان القسمان أساسان وكبيران بارك الله فيكم، فلو أنا رسمت شجرة مثلا وجعلت في أساسها كلمة المد ثم فرعتها أو فرعت منها فرعين اثنين كبيرين أساسين لسميت الفرع الأول الأصلي أو الطبيعي، والفرع الثاني لأسميته المد الفرعي. فعندما نقول المد قسمان الأصلي أو الطبيعي ثم الفرعي، هذان قسمان أساسان كبيران، أغلب بل كل يعني أقسام المد أو أنواع المد أو ما يندرج تحت مسميات المد لا بد أن يكون ضمن هذين القسمين. طبعا المد الطبيعي أو الأصلي يعرفه المشايخ رحمهم الله تعالى ومد في أعمال الموجودين منهم على حسن عمل، يعرفونه يقولون هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وليس سببه الهمز أو السكون، ومقدار مده حركتان. مرة أخرى، المد الطبيعي أو الأصلي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. أي حرف لا تقوم ذات الحرف؟ يعني لا تقوم ذات حرف المد إلا به. فحروف المد ألف واو ياء اللي تحدثنا عنها قبل قليل. فإذا أنا مددت يعني حرف المد الألف أو الواو أو الياء بأقل من هذا الطبيعي، مش نقول مقداره حركتان، إذا مددت الألف أو الواو أو الياء أقل من الطبيعي يعني أقل من حركتين، سوف تسقط ذات الحرف، سوف لا تبقى الألف ألفا ولا تبقى الواو واوا ولا تعد الياء ياء. لماذا؟ لأني عندما أقول آ بمقدار حركتين، هذه يعني ألف مدت مدا طبيعيا أصليا حركتان أو حركتين، ولكن إذا قصرتها بأقل من يعني حاولت أن أمدها وأن أنطقها بأقل من حركتين سأقول أ أ، إذا هذه أصبحت فتحة ولم تعد إيش؟ ولم تعد ألفا. وكذلك الواو، إذا قلت أو بمقدار حركتين هذه واو مدت مدا طبيعيا أصليا بمقدار حركتين، جميل، ولكن إذا قصرتها عن المد الطبيعي أو قصرت مدها بأقل يعني من الطبيعي أو الأصلي سوف تكون بدل أو أو، وهذه ضمة، وكذلك الإي تصبح إي. فإذا المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني لا يبقى الحرف أو لا يبقى حرف المد حرف مد فعلا إلا إذا مددته بهذا المقدار أو أكثر. أما أن يعني أن أنقص هذا المقدار فإن الحرف يعني حرف المد سوف لا يبقى حرف مد بل يصبح حركة مجانسة لحرف المد. فإذا كان عندي واو قصرته عن حركتين اثنتين سوف يصبح ضمة وهكذا. إذا نعيد مرة أخرى، المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وليس سببه الهمز والسكون. هنا سؤال مهم جدا، قد يعني يسألك أحدهم فيقول اذكر سببا المد أو اذكر أسباب المد. أسباب المد بارك الله فيكم هو الهمز والسكون. أسباب المد أو سببا المد هما الهمز أولا، ثانيا السكون فقط. ما يأتي أحد يقول الشدة، الشدة ليست من أسباب المد، إنما السكون الواقع في الحرف الأول من الحرف المشدد هو سبب المد. أما الشدة ليست بسبب المد، ربما نتحدث عنها في وقتها. أما عند حديث عن الطبيعي نقول ليس سببه الهمز أو السكون. طب والسبب ماذا؟ نقول هو ليس له سبب، لأن هذا التعريف الذي في الكتاب ربما يعني يشكل على البعض عندما يأتي فاقرأ. المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به وليس سببه الهمز أو السكون، قد يقول أحدهم طيب ما سببه؟ نقول الطبيعي لا سبب له، لا سبب له يعني لا سبب من همز أو سكون، إنما حتى قال الجمزور رحمه الله طبيعي وهو ما لا توقف، الله المستعان إيش البيت، المهم قال ما لا توقف له على سبب، ما لا توقف له على سبب يعني ليس له سبب من همز أو سكون. قال رحمه قال حفظه الله صاحب الكتاب يقول ومقدار مد الطبيعي حركتان، وهذا معلوم. طب ما هي الحركة؟ الحركة هي الفتحة أو الضمة أو الكسرة. البعض قد يعرف الحركة بمقدار قبض الأصبع أو بسطه، وهذا يعني تعريف ليس بدقيق حقيقة، لأن حركة الأصبع تختلف من شخص لشخص ويعني مقياسها ليس دقيقا. أما نقول الحركة ببساطة هي الفتحة أو أي حرف مفتوح أو أي حرف مضموم أو أي حرف مكسور، أي حرف متحرك زمنه حركة. طب ما هي الفتحة؟ الفتحة نصف الألف، والضمة نصف الواو، والكسرة نصف الياء. فلو مثلا قلت لك الواو عبارة عن ضمتين، والألف عبارة عن فتحتين، والياء عبارة عن كسرتين. موضوعنا بارك الله فيكم عند حديثنا عن مدود أزمنة، لابد أن نتنبه لماذا للأزمنة. كتب الأقدمين من العلماء والمشايخ رحمهم الله تعالى لم يكونوا يذكروا مثلا والله مد مثلا السماء لورش ست حركات، ما كانوا يذكروا هذه الحركات، إنما كانوا يقولون مد مثلا كلمة السماء لورش مدها بمقدار ثلاث ألفات، ثلاث ألفات، فثلاث ألفات كل ألف منها حركتان يعني فتحتان، فثلاث ضرب اثنين يصبح عندنا ستة. فكانوا قديما لا يعني يقولون يعني لا يقيسون بالحركات أو بالفتحات أو الضمات والكسرات، كانوا يقيسون بالألفات، ولكن المراد واحد. إذا لو قرأت في كتاب مد المتصل لورش ثبت النون المشددة حركتين، مثلا الناس، أنا سأقرأها قراءة صحيحة، يعني أقرأ العار وفيها العار للسكون حركتين. لاحظوا، من الجنة والناس، والناس، لاحظوا هذه النون أتيت بغنتها أطول من الألف في الناس. الألف في الناس هذه الناس أنا أتيت بها حركتين، والغنة أطول منها، يعني من خلال السماء لاحظتم ربما ذلك. فكيف أقول أن الألف هذه قصرتها بمقدار حركتين، يعني العرض للسكون، وفي نفس الوقت الغنة بمقدار حركتين؟ هذا كلام ليس دقيق، أو ليس دقيقا أبدا. الغنم قلنا ونعيد مرة أخرى لا تقاس بالحركات، أزمنتها تؤخذ بالتلقي والمشافهة من أفواه المشايخ المتقنين. أما الذي يقاس بالحركات أو خلينا نقول بالألفات، يعني هو المد، هو المد الذي نتحدث عنه الآن. طيب، ملحقات، نحن سنتحدث الآن هذه الليلة عن المد الطبيعي. المد الفرعي يؤجل أو يرجع إلى حلقات أخرى قادمة، إلى حلقات أخرى قادمة. أما الآن فحديثنا عن المد الطبيعي الأصلي الذي قلنا هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وليس له سبب من همز أو سكون، ويمد بمقدار حركتين اثنتين. طبعا المد الطبيعي هذا يلحق به ثلاثة ملحقات، أو ثلاث ملحقات، ثلاثة ملحقات عفوا. هذه الملحقات الثلاثة طبعا ما زلنا نقول مقدار كل منها حركتان، لأن الطبيعي وما يندرج تحته يمد بمقدار حركات ثلاث، عفوا يمد بمقدار حركتين اثنتين، آسف. المد الطبيعي وما يندرج تحته من ملحقات كله يمد بمقدار حركتين فقط. ملحقات المد الطبيعي ثلاثة، ومقدار مد كل منها حركتان. هذه الملحقات هي مد العوض، الألف في هجاء أحرف حي طهر، ومد الصلة الصورة. هذه المفاهيم والمصطلحات مرت على معظمكم، ولكن سنمر عليها إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل، ولكن دون ما يعني دون ما مبالغة. مد العوض بارك الله فيكم ببساطة تعريفه هو إبدال التنوين المنصوب ألفا لدى الوقف ما لم يكن التنوين على تاء التأنيث المربوطة. تعريف سهل ولكن أعيد مرة أخرى، مد العوض هو إبدال التنوين المنصوب. لما قال المنصوب أخرج التنوين المضموم والتنوين إيش المكسور. إذا عندي تنوين منصوب هان الموضوع، مد العوض يكون في التنوين المنصوب وليس في التنوين المضموم ولا في المكسور. إذا كان عندي تنوين منصوب إذن أولا، وهذا التنوين المنصوب ما كان على تاء تأنيث مربوطة، هذا الشرط، ووقفت على هذا التنوين أقلبه ألفا، مثل مقتدرا، هذه إذا وقفت عليها وكان الله على كل شيء مقتدرا، إذا قلت مقتدرا وأردت أن أقف عليها آخرها تنوين نصب، وهذا تنوين نصب لم يكن على تاء مربوطة، ففي هذه الحالة إذا وقفت عليها سأبدل أو سأبدل هذا التنوين ألفا، فأقول مقتدرا، را مددتها بمقدار حركتين. كذلك ماء إذا وقفت عليها ماء، كذلك عزيزا أقول عزيزا، زا حركتان فقط. نعم، كذلك إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا، إذا وقفت على سلاسلا لأنها عند ورش يقول إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، سلاسلا وأغلالا. سلاسلا هذه إذا وقفت عليها عندي أخرها تنوين نصب ولم يكن هذا التنوين على تاء مربوطة، فإني أبدل التنوين هذه أو التنوين هذا أبدله ألفا وأمده بمقدار حركتين، أقول سلاسلا، سلاسلا، إذا تقرأ وقفا سلاسلا وتقرأ وصلا سلاسلا وأغلالا. نعم، وكذلك مثلا كانت قوارير قوارير من فضة، هذه قوارير أو قواريرا كلاهما منونان بالنصب، إذا وقفت عليهما أو وقفت على أحدهما أو على إحداهما فإني أقول قواريرا لإبدال التنوين ألفا، لأنه تنوين نصب وقفت عليه، وهذا التنوين ليس على تاء مربوطة. كذلك وثمودة، كلمة ثمود هذه عند حفص وثمودة، ولكن عند ورش فيها تنوين تنون وثمودة إلى آخره. طبعا وردت في سورة هود وفي الفرقان وفي العنكبوت وفي النجم. سبحان الله، وردت كلمة ثمود في هود وفي الفرقان وفي العنكبوت في الآية 38. يعني ورد ثمود في سورة هود في الآية 38، وفي الفرقان في الآية 38، وفي العنكبوت في الآية 38، وفي النجم في الآية 51 أو نعم 51. ثمودا هذه طبعا هي منونة بالنصب، أما حفص لا، ليس عليها تنوين، أما عند ورش فإنه ينونها. فما دامت أنها منونة بالنصب وهذا التنوين لم يكن على تاء مربوطة وأردت أن أقف عليه، أقول وثمودا عادية، فأبدل التنوين ألفا. أما في حال الوصف، عفوا في حال الوصل، يعني يطبق الحكم التجويدي أن تجعل الوصل يعني ندرسه في وقته إن شاء الله عز وجل، سواء كان إدغام أو وما إلى ذلك. وإذا كان التنوين على تاء التأنيث المربوطة، طب لقليل في التعريف قلنا ما لم يكن هذا التنوين على تاء مربوطة. طب لماذا؟ لأن تاء التنوين المربوطة يا جماعة إذا وقفت عليها سأقف عليها بالهاء الساكنة، مثلا وضرب الله مثلا قرية كانت، قرية هذه قرية كانت آخرها تنوين نصب ولكنه على تاء تأنيث مربوطة. في هذه الحالة لا أبدل هذا التنوين ألفا، بل أبدل التاء المربوطة هاء، فأقول بدل قرية كانت، إذا وقفت على قرية هذه أقول قرية، قرية هاء مربوطة، ولا إبدال للتنوين ألفا في هذه الأحوال، يعني إذا كان التنوين على تاء مربوطة. كذلك آمنة، إذا وقفت أقول آمنة، لاحظوا يعني وقفت على هاء ساكنة بدل التنوين. هذا هو مد يعني العوض، وهو واضح إن شاء الله عز وجل. عندي التنويه يعني ينبغي الحديث عنه وأنا أتحدث عن مد العوض، تنبيه في الوقف على الفعل المنون. عندنا في القرآن بعض الأفعال منونة، يعني مع أن التنوين يعني يدخل على الاسم، إلا أنه عندي بعض الأفعال منونة، ولكن هذا التنوين ليس هو التنوين الذي يدخل على الاسم، إنما هو يعني في الحقيقة نون توكيد خفيفة، ولكن ترسم بالتنوين، يعني لا يحضرني ربما البيت، ولكنه موجود في الألفية نحو قفا قفا أو كذا، موجود في الألفية في ألفية ابن مالك، أنه إذا وقفت على نون توكيد خفيفة وكانت قد رسمت على شكل تنوين، إذا وقفت عليها تقلب ألفا، يعني كما الحال في مد العوض. فإذا رسمت نون التوكيد الخفيفة بالتنوين المنصوب يعني على شكل تنوين يوقف عليها بالألف، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في كلمتين، أولهما ولا يكون من الصاغرين، من قول الله تعالى ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون هذا فعل مضارع يا جماعة، ولكن آخره تنوين ربما يظهر، ولكن هذا التنوين هو في الحقيقة نون توكيد خفيفة دخلت على الفعل لتؤكده، ولكن هذا نون التوكيد الخفيفة هذه رسمت على شكل تنوين فتح أو تنوين نصب، يعني ففي هذه الحالة إذا وقفت عليها أبدلها ألفا بمقدار حركتين مد عوض، فأقول ليسجنن ولا يكون هكذا، فيوقف إذن عليها بالألف بدل التنوين. أما إذا وصلت فأقول ولا يكون من الصاغرين، أبغمت التنوين في الميم، وهذا سبق الحديث عنه عند حديثنا عن أحكام النون الساكن والتنوين. إذن كنا ورد رسم نون التوكيد الخفيفة بالتنوين في موضع، في ولا يكون هذه، وفي أيضا في لنسفعا بالناصية، في قول الله تعالى لنسفعا بالناصية، لنسفعا نسفع فعل مضارع دخلت عليه نون التوكيد الخفيف، نون التوكيد الخفيفة رسمت على شكل تنوين نصب، إذا وقفت عليها أحول تنوين النصب هذا إلى ألف وأمدها بمقدار حركتين لأنه مد عوض ويندرج تحت المد الطبيعي الذي يمد بمقدار حركتين، فأقول لنسفع عاديا. أما إذا وصلت يعني تقرأ بقلب التنوين ميم المخفى عند الباء، فأقول نسفعا بالناصية هكذا. إذن هذا بالنسبة لمد العوض. مد العوض أن يكون عندي تنوين نصب، ولكن هذا التنوين لم يكن قد وقع على تاء مربوطة، لأنه لو وقع تاء مربوطة وقفت عليها تصبح هاء ساكنة. إذا كان تنوين النصب على حرف غير التاء المربوطة وأردت أن أقف عليه، أبدله ألفا بمقدار حركتين. هذا أول ملحق من ملحقات المد الطبيعي. الملحق الثاني هو الألف الموجودة في هجاء الأحرف الخمسة حي طهر في فواتح السور. عندنا بعض الصور يا جماعة تبدأ بحروف مقطعة، ألف لام ميم عين سين مثلا حاميم، ألف لام راء، ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة في فواتح بعض الصور تسمى قسمها العلماء إلى قسمين، قسم اللي هي حي طهر، وقسم ابغي ايش القسم الثاني يحضرني الآن إن شاء الله عز وجل. أما حي طهر هذه مثل حاميم، لو تلاحظوا حاء ميم، حاء مكونة من حرفين حاء وألف حاء، أما ميم مكونة من حروف ثلاثة وهي ميم إم إي إم. فالحرف حاء أو الياء مثل كاف ها يا يا برضو من حرفين، طا حرفين، ها حرفين، راء حرفين. فحي طهر الحاء والياء والطاء والهاء والراء في اللغة نقول مثلا حاء ياء طاء، أما في القرآن الكريم حاء ياء طاء هاء راء. فهذه الفواتح إذا كان فيها يعني هذه الحروف المقطعة إذا كان من ضمنها الحاء أو الياء والطاء الهاء الراء، فهنا موضوعنا أن هذه الحروف الخمسة هاء أو حا يا طا ها را، هذه الحروف الخمسة إذا كانت في فواتح أو إذا وقعت في فواتح بعض الصور فإني أيضا أمدها بمقدار حركتين. يعني الموضوع هو أن الألف في هجاء الأحرف الخمسة اللي هي حي طار من فواتح بعض الصور تمد بمقدار حركتين. يتألف هجاء كل من هذه الأحرف من حرفين كما قلت. هجاء الأحرف يعني اسم الحرف أو كيف يكتب أو كيف ينطق. الحاء كيف نقرأها أو اسمها ما هو؟ اسمها حاء يا طاء، هذا هجاؤها. إذا أردت أن تهجيها فتقول حاء يا. إذن يتألف هجاء كل من هذه الأحرف لحي الطهر يتألف من حرفين، الحرف ذاته نقول حاء عندي إح وألف، يا عندي إي وألف، طاء عندي الإبط هذه وألف، وهكذا يتألف من الحرف ذاته أو ذاته وألف بعده حاء يا طاء هارا. مقدار مد هذا النوع أو هذا الشكل مقدار مده حركتان فقط دون زيادة الهمز بعد الألف، ما نقول حاء يا لا ما في، وبدون يعني بدون أي إضافات. مثل حاميم حاميم، لاحظوا ميم أطولت عليها سأشرح لماذا. أما حاء من حروف حي طهر هجاؤها من حرفين أمد ألفها بمقدار حركتين فقط. كذلك ياسين ياسين أطلت المد في سين هذه، أما في الياء فما أطلت المد. طاها مثلا نفس الشيء، ألف لام را طبعا را لورش، طاسين ما قلت طاسين ما يجوز هذا، إنما بمقدار حركتين، ليس هناك داع لأن أمد أكثر من حركتين. سيتضح ربما هذا المقال عند حديثنا عن المد اللازم الحرفي المثقل أو المخفف في وقته إن شاء الله عز وجل. هذا بالنسبة لمد حروف حي طهر. النوع الثالث أو المد الثالث الملحق بالمد الطبيعي هو مد الصلة الصغرى. الصلة بارك الله فيكم هي زيادة حرف مد بعد هاء الضمير أو بعد ميم الجمع. يعني شو هاء الضمير؟ هي هاء زائدة على بنية الكلمة تدل على يعني ضمير يعود على شخص معين، هذه هاء الضمير. إذا أردت أن أصلها سأزيد عليها حرف مد، هذا المقصود بالصلة. مثلا تقول إنه إنه إنه، هذا إنه أصلها إنه وبعدها حرف الهاء هاء الضمير. فإذا أردت أن أصلها مثلا إنه كان غفارا، إنه ما قلتش إنه كان، قلت إنه كان هو، فأضفت بعدها الضمير هذه حرف مد وهو الواو. مثلا أمثلتها كثيرة حقيقة. كذلك عندي بعد ميم الجمع، ميم الجمع مثلا لما تقول عليهم، عليهم هذه ميم جمع الميم الأخيرة، لأن وصل الكلمة عليه ثم أضفت بها ميم لينتقل المعنى من المفرد إلى الجمع، هذه تسمى ميم جمع. إذا جاء بعدها همزة في رواية ورش، إذا جاء بعدها همزة نصلها بواو، يعني أضيف واو على ميم الجمع وأمد. مثلا أنذرتهم أم لم، أنذرتهم أم لم، هي أنذرتهم أم لم، ولكن أنذرتهم آخرها ميم جمع وبعده همزة. فورش رحمه الله تعالى يمد، يصل ميم الجمع هذه يعني يزيد عليها واو ثم يمدها طويلة ست حركات. هذا باختصار عن الصلة. الصلة هي زيادة حرف مد بعدها الضمير أو بعد ميم الجمع، سنفصل ذلك إن شاء الله عز وجل تفصيلا. الصلة النوع الثالث أو المد الثالث الملحق بالطبيعي هو مد الصلة الصغرى. إذا في عندي صلة صغرى، ما أتحدث عنها الآن، أنا أتحدث عن مد الصلة الصغرى. الصلة الصغرى في الهاء بارك الله فيكم هو جعل ضمة هاء الضمير واوا، يعني أزيد واوا على هاء الضمير إذا كانت مضمومة، أو أزيد ياء على هاء الضمير إذا كانت مكسورة، ولها شروط. إذا الصلة الصغرى في الهاء هو جعل ضمة هاء الضمير واوا وجعل كسرته ياء إذا وقع، يعني إذا وقع هاء الضمير بين المتحركين، يعني قبله متحرك وبعده متحرك، بشرط ما لم يكن بعد همزة قطع، بعدها همزة قطع. ليش؟ لأنه لو كان عندي مثلا هاء ضمير وقبله متحرك وبعده متحرك، ولكن اللي بعده المتحرك هذا همزة، هنا أمد، يعني عندي صلة صغرى صلة كبرى، يعني أصبح عندي صلة كبرى أمد بمقدار ست حركات، فهذا لا، موضوعه في المد الفرعي لم نصل إليه بعد. أما طالما أننا نتحدث عن المد الصغرى، مد الصلة الصغرى، مد الصلة الصغرى عندي هاء ضمير ساكنة يجب أن تقع بين متحركين، بشرط أن المتحرك اللي بعدها ما يكون همزة، وإلا أصبح مدا فرعيا يمد طويلا حركة ست حركات. أما إذا كان عندي هاء ضمير وقع قبلها متحرك وبعدها متحرك غير الهمزة يسمى مد صلة صغرى ويمد مقدار حركتين فقط، مثل إنه هو، إنه هو، أو له ما في السماوات، له ما، له، أصلها له، له، هاء الضمير هذه قبلها متحرك وبعدها متحرك، اللي بعدها صحيح متحرك ولكنه ليس همزة، إذا هنا عندي متصلة صورة مقدار حركتين، له ما، ما أقول له ما، ما يجوز أنا مدة طويلا لأنه ليس الذي بعدها همزة، فأقول له ما في السماوات أيضا بمقدار حركتين. مثلا قل هذه سبيلي، أيضا هذه تلحق بها، وأمثالها موجودة. يقول في الكتاب حفظه الله مؤلفه، يقول وشذت كلمة يرضى من قوله تعالى يرضه لكم، حيث استوفت شروط الصلة ولا صلة فيها. يرضه لكم لو جينا هذه يرضى فيها هاء ضمير، قبلها متحرك وبعدها متحرك، إذا عندي مد صلة، الأصل أقول يرضه لكم، يعني الشروط تحققت، ولكن هذه الكلمة شذت عن القاعدة مع أن الشروط قد استوفيت، ولكن لأن الرواية أتت بها هكذا نقرأها يعني بقصر الصلة، ما نقول يرضه لكم، نقول يرضه لكم. هذه عند حفص ورش. عندي بعض التنبيهات في عجالة. الهاء عندي هناك خمس هاءات لا صلة فيها. الأصل إحنا أخذنا قاعدة الصلة، هاء ضمير قبلها متحرك بعدها متحرك، إذا كان المتحرك اللي بعدها همزة اسمه صلة كبرى يمد طويل من حركات ست نشرحه في وقته، إذا كان المتحرك اللي بعدها الضمير ليست الهمزة تسمى صلة صغرى وتمد مقدار حركتين. هذه القاعدة في العموم، ولكن يستثنى أو عندي يعني خمس هاءات لا صلة فيها. أولا الهاء من كلمة يرضه لكم الآن ذكرناها، كل هذه شذت عن القاعدة، القاعدة تقول أنه شروطها استوفيت، فالأصل يقول يرضه لكم، ولكن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تقصر الهاء هنا، فنقول يرضه لكم ولا نقول يرضه لكم. إذن هذه الهاء الأولى التي لا صلة فيها. الهاء الثانية هي الهاء التي من أحرف الكلمة الأصلية، مثل مثلا لما تقول فواته وهم وهم مكرمون، فواته هذه الهاء يا جماعة ليست هاء ضمير، هي هاء أصلية من بنية الكلمة. والدليل حاول أن تحذف الهاء يصبح فواتي كي فوات، تغير المعنى. إذا هذه الهاء نرجعها ولا يعني ولا يعني نحركها ولا نحذفها، هذه الهاء أصلية من بنية الكلمة فهي لا تمد، لأن موضوع المد الصلة يتعلق بهاء الضمير وهذه هاء أصلية. كذلك مثلا لئن لم تنتهي لأرجمنك، تنتهي هذه الهاء في آخرها هاء أصلية من بنية الكلمة من انتهى. وهناك بعض الأمثلة. الهاء الثالثة التي لا صلة فيها إذا وقعت هاء الضمير بين ساكنين، قبل قليل لو تلاحظون بارك الله فيكم قلنا من شروط مد هاء الضمير أن تقع بين متحركين، فإذا ما وقعت بين ساكنين لا مد فيها، مثل وهديناه النجدين، وهديناه هديناه، الهاء هذه وقعت بين ألف ساكنة وبعد هديناه النجدين وبعدها أيضا ساكن النون الأولى من الشدة، فما دام أن هذه الهاء وقعت بين ساكنين لا مد فيها. ما يأتي أحد يقول وهديناه النجدين، هذا ليس بصحيح، تقصر، نقول وهديناه النجدين. الهاء الرابعة التي لا صلة فيها إذا وقعت بين متحرك وساكن، بين متحرك وساكن، يعني قبلها متحرك وبعدها ساكن، أيضا هنا لا وجود لمد الصلة، لأن الشرط أن تقع بين متحركين. فمثلا له الملك وله الحمد، له الملك له الملك له، الهاء هذه متحركة، قبلها متحرك ولكن بعدها ساكن، بعدها ساكن، إذن لا مد فيها. ما يأتي أحد يقول له الملك، لا، هنا في عند التقاء ساكنين أقصر هاء الضمير فأقول له الملك عادية. الهاء الخامسة التي يعني لا مد فيها أو لا صلة فيها، الهاء إذا وقعت بين ساكن ومتحرك أيضا لا صلة فيها، لا بد أن تكون بين متحركين وإلا لا مد فيها. مثلا إليه كنز، إليه كنز، إليه إليه، عندي هذه الهاء بعدها صحيح متحرك ولكن قبلها ساكن، إذا أيضا لا تمد. باختصار إذا لازم أن تقع بين متحركين وأن تكون أصلي، أن تكون هاء ضمير وليست هاء أصلية، باستثناء كلمة يرضاه لكم التي توفرت فيها كل الشروط ولكن الرواية تقول أنها مقصورة، يعني يرضاه لكم وليس يرضاه لكم. طبعا الهاء من كلمة فيه مهانة في سورة الفرقان، فيه مهانة عند حفص يربما يعلم البعض فيها صلة، فيه مهانة، نقول مع أن الهاء الضمير هنا عند يعني هاء الضمير فيه وقعت بين ساكن ومتحرك، الأصل لا مد فيها ولا صلة فيها، إلا أن حفصا رحمه الله خالف القاعدة فيها، ويعني الرواية تقول أن حفصا يوافق ابن كثير هنا ويقول فيه مهانة، فحتى نص عليه الشاطب رحمه الله تعالى قال بابها الكناية، قال ولم يصلها مضمن قبل ساكن، لاحظوا، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين، يعني مثل هذه فيه مهانة، أن ابن كثير إذا سبق هاء التأنيث ولو حتى ساكن يصل ابن كثير أحد القراء، ووافقه حفص فقط في هذه الكلمة، قال وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخوه، وله حفص فقط في صلة الهاء من فيه مهانة فقط في الفرقان في هذا الموضع. أما ورش رحمه الله فإنه يقرأها فيه مهانة، فيه مهانة، لا يتبع ابن كثير هنا، إنما يتبع قاعدته هنا، القاعدة تقول نعم عندها ضمير ولكن قبلها ساكن انتهى، إذن لا مد فيها، يقرأها ويخلد فيه مهانا، حيث خالف ورش رحمه الله حفصا في هذه، يعني الهاءات الخمسة التي لا صلة فيها يرضه لكم استوفيت الشروط، استوفيت الشروط، ولكنها يعني الرواية أتت بقصرها تحفظ حفظا. كذلك إذا كانت هاء أصلية مثل فواكه لا صلة فيها، كذلك إذا وقعت هاء الضمير بين ساكنين أو بين متحرك وساكن أو بين ساكن ومتحرك لا صلة فيها، يجب أن تقع بين متحركين وإلا لا صلة فيها. هذا المد أيضا الصلة الصورة يمد بمقدار حركتين، مد العوض ومد الحروف حي طهر هذه ومد الصلة الصورة كله يمد بمقدار حركتين، ويندرج تحت المد الطبيعي الذي لا سبب له من همز أو سكون. طبعا الآن يعني أنهينا بحمد الله عز وجل، ولو ربما كان في شيء من العجالة، أنهينا الحديث عن المد الطبيعي أو الأصلي. نتوقف عند المد الفرعي الذي سيكون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل. أيها الأخوة والأخوات، إلى هذه اللحظة هل من سؤال أو استفسار؟ يقول أحدهم، تقول الأخت بارك الله فيكم الشيخ، سمعت في آخر محاضرة للشيخ إيمان قال إن حتى المدود لا تقاس بحركات الأصبع قبضا وبسطا، وإنما بحركة الحروف المتحركة أي مقدار فتحتين. جميل، كلام جميل جدا يا أختي، وهذا ما أقوله أنا. شيخنا العلامة رحمه حفظه الله تعالى الشيخ أيمن أمد الله في عمره وأحسن عمله فعلا يقول هذا الكلام، يقول أن المدود لا تقاس بحركات الأصبع بينما تقاس بالحركات. لاحظي هنا التفرقة. أخت أم أحمد تقول أن الشيخ يقول أن المدود لا تقاس بحركات الأصبع، وهذا صحيح، وأنا قلت قبل قليل لأن مقياس الأصبع ليس دقيقا، يعني ربما أضم أصبعي بسرعة أو ببطء، فمقياس الأصبع ليس دقيقا. فهذا معناه الشيخ، يعني لا تقاس بحركات الأصبع قبضا وبسطا، إنما تقاس بحركات الحروف مثل فتحة ضم كسرة، وهذا يعني ما قصده الشيخ وهو صحيح. طيب، يقول الحداد يا شيخ ما هو الوقف الهبطي أو الهبطي في رواية ورش؟ الوقف الهبطي هو يعني وقوف معينة ارتضاها أحد العلماء، ربما لا يحضرني اسمه الآن، ولكن هو شيء الهبطي، هو مغاربي هذا الشيخ رحمه الله تعالى، يعني اصطلح هذه المواقف في رواية ورش يعني حسب المعنى هو يقف عليها، ولكن والله أعلم أظنها اجتهادا منه أو اجتهاد منه رحمه الله تعالى يعني. فهذا هو الوقف الهبطي، أما نحن إذا قرأنا بسند لا نراعي هذا الوقف، يعني نقرأ عادي، يعني ليس من الإجازة أن نقول الله اقرأ بالوقف الهبطي، لا، اقرأ حسب المعنى، سواء وقفت وافقت الإمام الهبطية أو الهبطية أم لم توافقه. أي نعم. المسلمة تقول هذا الشرح هل هو لرواية ورش من طريق الأصبهاني أم من طريق الأزرق؟ لا يا أختي، هو من طريق الأزرق يعني من طريق الشاطبية، الأصبهاني من طرق الطيبة، وحتى اسم الكتاب هو الاستبرق في رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق. أي نعم. تقول الأخت أم شيماء هو اسم محمد بن إبراهيم الهبط المغربي. نعم صحيح، هذا الشيخ رحمه الله تعالى اصطلح وقوفا معينة وقلنا إن شاء الله يكون مأجور، ولكن ربما يعني هذا وقفه اعتمادا على التفسير يعني، أما ليس له دخل بالإجازة، يعني ما أظن أحدا من المشايخ المجيزين يأتي يقول للطالب اقرأ بهذا الوقف وإلا لا أجيزه، فإن هذا الوقف يعني حديث العهد ولم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، هو اجتهاد من الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، هل في أسئلة معينة؟ بالنسبة للأخت أم أحمد اللي سألت سؤال، الشيخ قال الشيخ ألمان يقول ليس بحركات الأصبع المدود تقاس، أنا علقت على هذا على كلام الأخت أم أحمد، وضح التعليق ولا أعيد بارك الله فيك؟ صاحبة السؤال أخت أم أحمد وضح تعليقنا على هذا الكلام؟ طيب، ريثما تجيب الأخت أم أحمد، هل في سؤال أو استفسار عند أي منكم بارك الله فيكم؟ سواء عما قيل الحلقة هذه أو عما سبق ذكره في حلقات خلت. يا إخوان يا إدارة الموقع بارك الله فيكم، كثير من الإخوة يعني لا يستطيعون التحدث، يعني ممنوعون من الكتابة، فبارك الله فيكم لو تفكوا عنهم المنع هذا، حتى إذا كان عند أحدهم سؤالا، إذا كان عند أحدهم سؤال يعني يستطيع أن يكتبه الآن. إلى إدارة المنتدى مشكورين، لو يعني تفكوا الحظر عن الإخوة الذين لا يستطيعون الكتابة. بارك الله فيها. الأخت المسلمة تقول الموؤودة أليست من المستثنيات البدل عند ورش لأنها سبقت بساكن متصل؟ هي من المستثنيات، ولكن نحن لم نتحدث عن البدل بعد، لهذا لم نتحدث عنها، وإلا فقال الشاطبي رحمه الله تعالى وشوقا نتذكر البيت الله المستعان، وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة، وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، وفي واو سوآت خلاف لورشهم وجهان، وعن كل يعني عن كل القراء والرواة بما فيهم ورش، بمن فيهم ورش قال، وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة. أي نعم، إذن هي من مستثنيات البدل، ولكن لم نتحدث عن البدل بعد، في وقتها نتحدث عنها إن شاء الله عز وجل. تقول أخت فاطمة سعيد أنا أحضر لأول مرة، فما المقصود بوصول الرواية؟ أصول الرواية بارك الله فيكم، قلنا الرواية أي رواية أو أي قراءة يكون لها أصول وفرش. الأصول هي القواعد العامة المضطردة التي تتكرر دائما، مثل أحكام المدود. خلص إذا جاء عندي مد حرف مد وبعده همزة في كلمة واحدة هو متصل ومد مقدار 6 حركات، هذه قاعدة عامة، فما يحتاج الواحد كل ما نمر على مد متصل نقول مد متصل، لا، هذه يعني قاعدة عامة، واللفظ في نظيره كمثله كما قال جل رحمه الله تعالى. فإذا أتقنت هذه القواعد خلص أنا أتقنها في القرآن كله. أما الفرش هي كلمات ليست لها قاعدة، تحفظ حفظا هكذا، مثلا وما يخدعون إلا أنفسهم، من القراء من يقول وما يخادعون إلا أنفسهم، ما تقول الله إذا جاء عندي يا بعدها خا بعدها دال أمد، لا هذه ليست لها قاعدة، تحفظ حفظا وتسمى يعني فرش أو تابع لفرش الحروف يعني. أما أصول الرواية هي القواعد العامة مثل المد وأحكام النون وأحكام الميم واللام والراء وما إلى ذلك. نعم. يقول أو تقول الأخت هل تجويد رواية حفص ينطبق على باقي الروايات؟ تجويد رواية حفص يعني ليس كل قواعد حفص تنطبق على كل الروايات، لا، بين حفص وبين بقية الروايات يعني اتفاق واختلاف. فمثلا حفص يعني يخالف ورش في زمن المتصل، مثلا المد المتصل حفص يقول 4 أو 5 حركات، أما ورش رحمه الله فيقرأها 6 حركات مثلا، بينما حفص وورش اتفقان مثلا في أحكام مثلا النون الساكنة، مثلا من يعمل من ولي الإضغام الإخفاء إلى ذلك يتفقون، فهذا في عجالة، إذن هم يتفقون ويختلفون في أمور أخرى. محبة الصالحين تقول بارك الله فيكم ما حكم اللام في كلمة يصلى، كيف وفق بين التغليظ والتقليل؟ والله تعالى أعلم، إذا غلظنا اللام يأتي عليها الفتح يعني يصلى، ما في تغليظ لام مع تقليل. أما إذا رققت اللام إذا كان أصلا فيها وجهان، إذا رققت اللام هنا يأتي عند التقليل يصلى يصلى هذا الوجه الأول أو يصلى. طبعا سبحان الله ما رجعت هذا الكلام قديما درسته، ولكن إن شاء الله يكون الجواب صحيح، وإذا كان في أي خلل يجيبني الإخوة. ولكن باختصار أن يعني لا يتفق التغليظ مع التقليل، التغليظ يوافقه الفتح والتقليل اللام يوافقها، استغفر الله، مرة أخرى، التغليظ تغليظ اللام وتقليل ذات الياء لا يتفقان، فإذا ما غلظت اللام يكون معها فتح الألف بدون تقليل ولا إمالة، أما إذا رققت اللام بدون تغليظ هنا يكون عندي التقليل في ذات الياء، والله تعالى أعلم. تقول أخت هلا نعم، لأنه عندما شرعت في تعلم ورش قالت المعلمة لا بد من إتقان حفص. نعم هذا صحيح، إن كنت من في بلد أو كانت قراءتك الأم إن صح التعبير هي رواية حفص، فأنا أقول دائما الأصل على كل طالب أن يتقن أولا الرواية التي في بلده التي يقرأ بها أصلا بالسليقة، أن يتقنها بعد ذلك يركب عليها القراءات أو الروايات الأخرى، لا بد أن يعني يكون له أساس. فأنت إذا كنت مثلا من بلاد الشام أو تقرأين برواية حفص فعلا هي الرواية الأم عندك، تتقنينها مخارج والصفات وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تنتقلين إلى رواية أخرى، يعني لابد من أن يكون عندك أساس. فلا يعني ليس مناسبا أو ليس يعني بجيد حقيقة أن ينتقل الإنسان ليتعلم رواية ورش بينما هو لا يتقن رواية حفص التي هي الرواية الأم عنده، فهذا التدرج في الطلب يعني يكون فيه شيء من التسهيل حقيقة. أما لا مانع يعني شرعا من أن ينتقل الإنسان من قراءة إلى قراءة ومن رواية إلى رواية، ولكن التدرج مطلوب، أن تتقن الرواية الأم في بلدك التي اعتدت على قراءتها، تتقن كل أحكامها، ثم بعد ذلك تختار من الروايات ما يوافقك وما تحب أن تبدأ فيه. أيها الإخوة، ما زلت أقول للإدارة لو تفك الحظر عن الإخوة الذين لا يستطيعون الكلام، لأنه أمامي الآن أرى كثيرا منهم لا يستطيع أن يعني أن يكتب، ممنوع من الكتابة، ربما عنده سؤال ولا يستطيع أن يدلي به، فتابع هذا المعلوم بارك الله فيكم. تقول أخت محمد كل محاولاتي لتحميل كتاب الاستبرق لم تنجح، لذلك ليس لدينا مرجع للمذاكرة في الوقت الحالي، لكن أرسلنا لعدة دول عربية للحصول عليه. يا جماعة الكتاب سهل جدا في الموقع، ربما أنا سوف لا أعطيك الرابط مباشرة، ادخلي بارك الله فيك الأخت السائلة على جوجل، موقع جوجل، واكتبي موقع القراءات، أخرى مرة أخرى مرة أدخلي بارك الله فيك على موقع على جوجل واكتبي موقع القراءات، بعدها يأتيك روابط معينة. الرابط الأول ربما هو موقع القراءات للشيخ محمد نبهان المصري. إذا دخلت على موقع الشيخ نفسه هناك يعني زر اسمه مؤلفات الشيخ، ادخلي عليه ستجدين كل مؤلفات الشيخ من ضمنها كتاب الاستبرك. طيب إذا ادخلي على جوجل اكتبي موقع القراءات أو موقع القراءات الشيخ نبهان المصري، ثم بعد ذلك ادخلي على الموقع نفسه، وبعدها ادخلي على مؤلفات الشيخ ومن ضمنها كتاب الاستبرك. سبحان الله. طيب المستعان عاد يعني لابد انه احد المختصين او لو تسألي احد الاخوات لابد انهم يجدوا لك حلا، وان شاء الله يكون سهل افضل من الانتظار طويلا. اما اظن الكتاب يباع في المملكة العربية السعودية لان الشيخ يقيمه هناك، فاظن هو موجود هناك. طيب فاطمة سعيدكم حروف الإدغام الكامل هي حروف الإدغام الكامل هي النون و حروف الإدغام الكامل بالنسبة للنون الساكنة والتنوين الجماعة هي اللام والراء والنون والميم. هذه هي اللام والراء والنون والميم، هذه حروف الإدغام الكامل بالنسبة للنون الساكن والتنوين هكذا. نعم، هل من أسئلة؟ بارك الله فيكم. اللهم امين واياكم. هذا دوت اكس اي مشكلة والله اعلم، انا الاصل دوت بي دي اف او دوت رار، يعني اما هذا الاي اكس اي ما ادري والله قد تكون هي هذه المشكلة. الاصل يعني دوت بي دي اف او دوت رار بدون اي اكس اي، حاولي احذفيها يا اختي عند التنزيل ثم بعد ذلك شوفي ينزل صح ولا لا. طيب يا جماعة بقي عندنا كما قلنا في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل نتحدث عن المد الفرعي، يعني ربما يأخذ منا حلقة حلقتين أو ثلاثة ما أدري، لكن نسأل الله عز وجل أن يتمم يعني موضوع البدل على الأقل قبل بداية رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا فضله فنستطيع إتمام باب المد يعني قبل بداية رمضان، لأنه في الأغلب والله أعلم في الأغلب يعني في رمضان يعني تتوقف الدروس هذه للانتقال يعني بسبب الانتقال للمسجد الأقصى المبارك. الله يتمم علينا وعليكم على خير، وبعد رمضان نستأنف، ولكن إحنا من هذه اللحظة إلى رمضان موجودون الحمد لله، وسنستمر إن شاء الله عز وجل. ربما بقي عندنا حلقتان أو ثلاث حلقات إن شاء الله نحاول أن ننهي فيها باب المد، وإذا لا قدر الله ما انتهينا نكمله بعد رمضان، لأنه في الأغلب كما قلنا بسبب الانتقال للقدس للمسجد الأقصى إن شاء الله عز وجل ربما تتعطل أو تتوقف عفوا الدروس. على كل نقرأ ما كتبته. الوقت مع الدرس الأصل في نفس الوقت إن شاء الله عز وجل. كلمة ضحيها وليس ضحاها تقصد مستثنات الإمالة وأصلها واو، فلماذا كتبت في القرآن بالياء؟ وجزاكم الله خيرا. أها يا شيخ نحن نريد الشرح ببطء لنتمكن من المادة. طيب جميل بارك الله فيك، إن شاء الله يعني سنشرحه بالتفصيل. نرجع لسؤال الأخت أم شيماء تقول كلمة ضحاها ربما تقصد بالألف المحذوفة وهي مستثنات الإمالة وأصلها واو، فلماذا كتبت في القرآن الكريم بالياء؟ لماذا كتبت كذا وأصلها كذا؟ يعني ربما لو راجعناها كان أفضل، يعني دعوني إن شاء الله أراجعها أفضل، أصلها كذا وكتبت كذا أفضل نراجعها إن شاء الله عز وجل يعني. أين بالنسبة للأخت أم أحمد تقول نريد الشرح ببطء، أبشر إن شاء الله عز وجل، ولكن إذا وجدت شيء من السرعة في هذه في هذه الحلقات، فقط لأن الموضوع لسه يعني ما تعمقنا كثيرا جدا في رواية فرس، يعني هذه من الأمور ربما المشتركة عند كل القراء، فلهذا يعني ربما يعني فيها شيء من الصراع. أما إذا يعني وصلنا إلى شيء خاص فعلا في رواية ورش وخاص برواية ورش، لابد أنه نمشي يعني خطوة خطوة كما يقولون، وبتفصيل يعني وافي إن شاء الله عز وجل. اللهم آمين. طيب أيها الأخوة والأخوات، جزاكم الله خيرا على حسن صلاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعني يقرؤون القرآن حقا أو يتلون القرآن حق تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. وبالإضافة إلى هذه الحلقات التي تعنى بتعليم تجويد كتاب الله عز وجل على الروايات والقراءة المختلفة، يا حبذا فعلا لو يعني تستمر في حفظ القرآن الكريم ويعني إتقانه عن ظهر قلب، لأن هذا هو الأصل. والذي يعرفه أن طالب العلم إذا كان يذهب إلى العلماء في يعني الأقدمين قديما، كانوا أول ما يسألونه عن القرآن الكريم، هل تحفظ القرآن الكريم؟ فإن أجاب بنعم أدرجوه ضمن طلابهم في الفقه وغيره. أما إذا كان هذا الطالب لم يحفظ القرآن بعد، ردوه إلى أن يحفظ ثم يعود. فالأصل يعني أنا أجد أنه لا يليق حقيقة بطالب علم فضلا عن أن يكون عالما ولا يتقن أو لا يحفظ القرآن في صدره. فالقرآن الكريم حفظه أول خطوة في طلب العلم، إذا أردت من طلب العلم الشرع الصحيح يعني والطريقة الصحيحة. أن بعض الناس يشغل ربما بحفظ متون معينة أو يعني يتعمق في الفقه وكذا في أمور زائدة عن حاجته، ثم هو لا يحفظ الكتاب. إذا أردت أن تكون طالب علم قويا أو أن تكون عالما أو ما إلى ذلك، لابد أن الخطوة الأولى لك أن تحفظ القرآن الكريم. وما دامت هذه الفكرة تطرح من قبل مشايخ أفاضل مثل الشيخ أحمد بكر وغيره، فيحبذ الاستمرار معهم على الله عز وجل أن يفتح على أيديهم. وكما قال الجزري رحمه الله تعالى، يقول: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم مباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. فالله الله في يعني بذل الجهد قدر المستطاع والاستعانة بالله قبل ذلك على حفظ كتابه سبحانه وتعالى، فما أشرف أن يجعل الله عز وجل صدرك أو صدرك وعاء لكلامه سبحانه وتعالى. فهذه والله من أجل النعم حقيقة يعني التي ينبغي أن يديم الإنسان سؤال الله عز وجل تيسيرها وتسهيلها وبلوغها، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وكما قال رحمه الله الشاطبي، يقول رحمه الله: وما خاب ذو جد إذا هو حسبل، في الشطرة الثانية من البيت رقم 444 في ختام حديثه عن الأصول، أصول القراءات السبع، قال في آخره: سأمضي على شرطي وبالله أكتفي. وما خاب ذو جد إذا هو حسبل، وما خاب ذو جد إذا هو حسبل. الخيبة لا تكون مع ذي جد إذا كان محسبلا معتمدا قلبه على الله عز وجل. فالله يجمع أحدكم بين هذين، أن يعتمد على الله عز وجل قلبه وأن يستعين به سبحانه وتعالى، ثم أن يكون ذا جد وعزيمة وهمة: يا يحيى خذ الكتابة بقوة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.